السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في لقاءات سابقة عن هذه المعاملة المستحدثة والتي تسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك، وبينا أن لهذه المعاملة 7 صور عرضنا لخمس منها، ونتم ما بقي بأمر الله سبحانه في هذه الحلقة وما يتلوها إن شاء الله. يعني إن شاء الله على الأكثر الحلقة القادمة ننتهي من هذه المعاملة. وموضوع هذه الحلقة إن شاء الله عن عقد الليزنج، وهذا العقد عقد الليزنج يعني إن شاء الله من الموضوعات التي وجدت مساحة كبيرة في مجال التطبيق كما سنبين بأمر الله، وتحتاج إلى دراسات فقهية كثيرة. فإن شاء الله يعني أتوقع أن هذا العقد يكون محل دراسة ومحل إقبال من الباحثين في الفترة القادمة بمشيئة الله. احنا نذكر أن الإجارة المنتهية بالتمليك كما ذكرت قبل ذلك وأكرر تتمة للفائدة، نشأت كبديل عن عقد البيع بالتقسيط. الإنسان إذا ما باع السلعة بالتقسيط وأفلس المشتري يدخل مع الدائنين في قسمة الغرماء. إذا ما مات المشتري أو أفلس أو أعصر، الإنسان البائع يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه. وكذلك لو تصرف المشتري في السلعة التي بيعت إليه، لا يمكن أن يكون مرتكبا لجريمة التبديد، لأنه لا عقاب على تصرف الإنسان في ماله بالبيع إلى آخره. فالملكية انتقلت إلى المشتري، والثمن دين في ذمته مستحق للبائع. ومن ثم فإن تصرف في السلعة لم يجرم تصرفه ولم يؤثم قانونا بذلك، فأدى ذلك إلى حدوث كثير من المشاكل لأصحاب السلع، فانتهى الأمر بهم إلى أن تفتق ذهن أحدهم، وكان ذلك في إنجلترا في منتصف القرن 19 الهجري تقريبا سنة 1846 ميلادية. رجل كان يمتلك محل الأدوات الموسيقية، بدأ بواسطة أحد مستشاريه القانونيين أو ما شابه ذلك، بدلا من أن يبيع السلعة كان يقوم بتأجيرها للمشتري، يقوم بتأجير السلعة بموجب عقد إيجار لمدة 3 سنين 5 سنين، وتسدد الأقساط. يعني هو العقد كأنه عقد بيع بالتقسيط، لكن بيصاغ في صيغة عقد إيجار، ويتم النص فيه على أن المستأجر يقوم بسداد الأجرة بواقع كذا شهريا لمدة 3 سنوات لمدة 5 سنوات مثلا. بعد انتهاء المدة ومع آخر قسط، إذا قام بالسداد في مواعيده ودون تخلف، بيتحول العقد تلقائيا من عقد إيجار إلى عقد بيع، ويتملك المستأجر السلعة التي استأجرها، وينقلب العقد إلى عقد بيع. هذه المعاملة أول ما ظهرت في إنجلترا كما ذكرنا على يد رجل يبيع الآلات الموسيقية، وكان ذلك في حوالي منتصف القرن 19 الميلادي. كان هذا العقد يسمى الهاير بيرساش. الهاير بيرساش كان اسم هذه المعاملة، معاملة بتبدأ بعقد إيجار وتنتهي بعقد بيع. يبدأ هذا الرجل مستأجرا وينتهي كمالك. تطورت هذه المعاملة بعد ذلك ودخلت شركة سينجر، وشركة سينجر هذه شركة آلات الحياكة، والتي كانت تمد مصانع النسيج بآلات الحياكة، آلات للمصانع، آلات النسيج وآلات الحياكة. ولا نعجب حينما نعلم أن إنجلترا وكانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس كما يسمونها، كان ثلث دخل إنجلترا من صناعة النسيج. ثلث دخل المملكة المتحدة كان من صناعة النسيج، فلك أن تتخيل ماذا تعني هذه الآلات بالنسبة لهذه البلد. يبقى إذن آلات النسيج كانت لها أهمية شديدة، فلو تخيلت أن المصانع تشتري وتعصر أو تفلس لأدى ذلك إلى أزمة شديدة. فوجدوا متنفسا وسعة في هذا العقد اللي هو عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، يأجر الماكينات إذا قام بالسداد بانتظام في نهاية مدة العقد بيتحول إلى عقد تمليك. وامتدت هذه المعاملات وانتشرت بصورة كبيرة جدا حتى لجأت إليها الدول. الدول حينما تريد أن تشتري أساطيل للطائرات أو السفن فإنها تلجأ إلى هذه المعاملة. دولة ليس عندها إمكانية لشراء الطائرات تبدأ إلى الإجارة المنتهية بالتمليك، تستأجر طائرات، 3 طائرات، 4 طائرات، 10 طائرات من الشركة البائعة، وتقوم بالسداد على إقساط، وفي نهاية المدة يتحول عقد الإيجار إلى عقد تمليك لهذه السلع. شركات التنقيب عن البترول أيضا بتلجأ إلى هذه الصورة، وانتشر الأمر وبدأ بعد ذلك، يعني بدأت أولا بهذا الرجل، انتقلت لشركة سينجر، بعد ذلك لجأت شركة السكك الحديدية إلى مثل هذه المعاملات. السكك الحديدية في إنجلترا بدأت تتعامل هذه المعاملات مع أصحاب المناجم، بدأت تؤجر لهم القطارات اللي بيحملوا عليها الفحم، يحملوا عليها النحاس، المعادن بتاعتهم، وبعد سداد الأقساط كاملة تصبح ملكا لهم. ذكرنا أنها انتشرت للطائرات والسفن، شركات التنقيب عن البترول، المعدات التي تخصها تتعامل بهذه الصورة. امتد الأمر بعد ذلك حتى بدأت الدولة تتعامل مع الأفراد بهذا العقد. الدول اللي بتلجأ إلى بناء المساكن بتقوم بإنشاء المساكن، وبعد ذلك تنشأ علاقة إيجارية بين الأفراد الذين يتم انتقاؤهم بشروط خاصة، وبعد قيامهم بسداد مدة الإيجار، القيمة الإيجارية لمدة 20 سنة مثلا، بعد ذلك يتحول هذا العقد من إيجار إلى تمليك لهذه الشقة. كل ده من عقود الإجارة المنتهية بالتمليك. هذه العقود بدأت البنوك الإسلامية تتعامل بها لكي تجعل منها بديلا عن المعاملات الربوية. والبلاد الإسلامية فيها بنوك بدأت تتعامل بهذه المعاملة، وكان أول بنك لجأ لهذه المعاملة فيما أعلم بنك ماليزيا الإسلام. يعني ماليزيا من الدول الإسلامية التي نشأت فيها نهضة صناعية، والحقيقة أثبتت وجودا طيبا في مجال الصناعة، وهي من النمور الأسيوية كما نعلم، هي بلاد شرق أسيا التي نمت كماليزيا، عندنا أيضا أندونيسيا، كانت ماليزيا يعني لها تميز في مجال الاقتصاد الإسلامي. لجأ البنك الماليزي الإسلامي إلى مثل هذه المعاملة، انتقلت المعاملة بعد ذلك إلى الكويت، انتقلت إلى السعودية، وبدأ الأفراد والشركات يتعاملون بها، وكان لنا في مصر نصيب وافر من هذه المعاملة. بنك مصر إيران بدأ يتدخل في هذه المعاملات وينشرها، ويعني عرف له هذه المعاملات ونشرها، وبدأ تعاون مع شركة أمريكية. شركة أمريكية بدأت تنشر هذه المعاملات عندنا في مصر، يعني بيتم التعاون بين بنك مصر إيران وبين الشركة الأمريكية لترسيخ هذه المعاملات. ابتدت معاملات الإيجار المنتهي بالتمليك في بلاد كثيرة وتطورت وأخذت صور عديدة. ظلت هذه المعاملات منتشرة منذ منتصف القرن 19 الميلادي حتى أوائل 60ينيات من القرن 20 القرن الماضي، وتقريبا في سنة 1953 ظهرت صورة جديدة من الإجارة المنتهية بالتمليك، والتي اصطلحوا على تسميتها بعقود الليزنج. عقود الليزنج هذه، عقد الإجارة بالمنتهية بالتمليك له طرفان، الرجل مالك السلعة الذي يبيعها بالتقسيط، ويتعامل كأنها إيجار ينتهي به التمليك. أما عقد الليزنج هذا فالذي يميزه أنه مثل نقطة انطلاق في الإيجار المنتهية بالتمليك، فلم تعد هذه المعاملات قصرا على الشركات أو على الأفراد، وإنما تدخلت فيها المؤسسات المالية الكبرى. المؤسسات المالية والبنوك الضخمة الكبيرة بدأت تتدخل في هذه المعاملة، وبدأت تزيد من نشاطها وتوسع من دائرتها. كيف كان ذلك؟ البنوك والمؤسسات المالية تريد أن تستثمر أمواله، وليس كل إنسان يريد أن يبيع السلعة بطريق الإيجار المنتهية بالتمليك. هناك من يريد أن يبيع سلعته بثمن حال، وهناك من يريد أن يبيع بيع بالتقسيط، ولا يريد أن يدخل في إيجار وينتهي بتمليك إلى آخره. فبدأت البنوك تدخل كطرف ثالث في هذه المعاملة. عقود الليزنج عبارة عن بنك يتدخل بناء على طلب أحد العملاء، يريد أن يشتري سلعة معينة، يريد أن يشتري سيارة، يريد أن يشتري شقة، يريد أن يشتري طائرة إلى آخره. يقوم البنك بشراء هذه السلعة كالسيارة مثلا من مالكها، سواء كان مصنع، سواء كان شركة، إن كان معرض سيارات إلى آخره. ثم يقوم ببيعها لهذا الرجل، ولكن بعد أن يقوم بتأجيرها له بطريق الإيجار المنتهية بالتمليك. يبقى البنك حفاظا على أمواله وخوفا من أن يتعرض لأي هزات اقتصادية لا يقوم بالبيع بالتقسيط، بل يقوم بتأجير هذه السلعة لمدة معينة يحصل فيها على حقوقه وأرباحه كاملة، حصل على رأس المال وحصل على الأرباح. بعد ذلك يقوم بطرح هذه السلعة للبيع، وينقلب عقد الإيجار إلى عقد بيع، فبدأ العقد إيجارا وانتهى العقد بيعا، والبنك كده يكون في مأمن من أي هزات، من إفلاس المشتري، من إعصاره، من موته إلى آخره. فعقد الليزنج ما ميزه؟ أن البنوك تدخلت كممولة لهذا المشروع، وزاد ذلك من نطاقه، وتدخلت كطرف ثالث في العقد ليصبح هذا العقد ثلاثي الأطراف بعد أن كان ثنائيا. يبقى بعد ما كان العقد له طرفان فقط أصبح له ثلاثة أطراف. الطرف الأول مالك السلعة، الرجل أو المعرض أو المصنع الذي عنده السيارة. الطرف الثاني الذي يرغب في شراء هذه السيارة وليس عنده مال يستطيع به أن يشتري السيارة. الطرف الثالث البنك الذي لا يريد شراء السيارة إلا لأن عمله طلب أن يشتريه، فيقوم بشرائه ولكن لا يقوم ببيعه، وإنما يقوم باللجوء إلى عقد الإيجار المنتهية بالتمليك. يبقى يبرم عقد إيجار يحصل على أجرة شهرية لمدة 5 سنوات مثلا، وبعد قيام عميل البنك بسداد ثمن السيارة بالكامل في صورة أقساط إيجارية ينقلب العقد إلى عقد بيع من الصورة اللي بنتحدث عنها للإيجارة المنتهية بالتمليك. بدأت إيجارة وانتهت عقد بيع. في عقد الليزنج له ثلاثة أطراف والبنك يقوم بالتمويل. يبقى النهاردة اللي بيميز هذه المعاملة اللي هي عقود الليزنج دخول البنوك في هذه المعاملة، دخول البنوك كممولة لشراء السلعة. يبقى الرجل الذي يرغب في شراء السلعة لا يملك ثمنه، والذي يمتلك السلعة لا يريد أن يبيعها له، ولكن يبيعها لمن يمتلك ثمنا حالا. يتدخل طرف ثالث وهو البنك، يشتري هذه السلعة ويقوم أولا بتأجيرها ثم بتمليكها في نهاية مدة الإجارة اللي هو العقد المنتهي، الإجارة المنتهية بالتمليك، ولكن زادها هنا التمويل. يبقى ما عادش إيجار ينتهي بتمليك، لا ده تدخل هذا البنك لكي يمول شراء السلعة ويتملكها ويؤجرها ثم يبيعها للراغب في ذلك بعد انتهاء مدة العقد، بعد أن يكون قد قام بسداد كافة الأقساط الإيجارية التي هي في حقيقتها أقساط من ثمن هذه السلع. يبقى الدواعي لإنشاء هذا العقد والدواعي إلى ظهوره رغبة البنوك في زيادة مجال عملها ورغبتها في اتساع نشاطها وقيامها بدور الممول وتنشيط حركة البيع والشراء عن هذا الطريق، لأن مش كل الناس هتلجأ لهذه المعاملة، بل أصبحت هذه هي الصورة والسمة الظاهرة لعقد الليزنج، عقد التمويل أو عقد الإيجار المنتهية بالتمليك الذي يتم عن طريق التمويل من خلال البنوك، يتم عن طريق التمويل من خلال البنوك، وبهذا البنوك تقوم بتشغيل أموالها وتقوم بشراء السلع وإعادة بيعها وتربح من جراء ذلك وتحافظ على أموالها، لأنها لو باعت وأفلس المشتري يبقى مشكلة، لو أنها قد باعت وأعسر أو مات تبقى مشكلة، لو أن السلعة قد سرقت أو هلكت لسبب لا يد له فيه هذه مشكلة عند البنك. فلذلك البنك في مأمن حينما يقوم بتأجير السلعة أولا يضمن أنه هو المالك لها دون سواه، وأنه يستردها عند إفلاس المشتري أو إعصاره أو عند وفاته إلى غير ذلك، ويحمل المتعامل معه أو العميل تابعة هلاك السلعة أو سرقتها عن طريق هذه العقود. يبقى عقد الليزنج ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1953 كصورة من صور الإجارة المنتهية بالتمليك، وظهر هذا العقد لتتدخل البنوك في تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك لتزيد من نطاقها ولتحدث نوعا من زيادة التعامل بواسطة هذا العقد. بينا إن عقد ليزنج له ثلاثة أطراف: مالك السلعة والرجل الذي يرغب في شرائها والبنك الذي يقوم بالشراء والتأجير ثم البيع لهذا الرجل في نهاية الأمر. يبقى عندنا لهذه المعاملة ثلاثة أطراف: مالك السلعة اللي هو مثلا المعرض بتاع السيارة أو المصنع، البنك الممول، الرجل الذي يريد أن يشتري هذه السيارة. يبقى عندنا ثلاث أطراف لهذا العقد، ولا بد من مجموعة من العلاقات المتداخلة المركبة. النهاردة عندنا أول علاقة تنشأ بين مالك السلعة وبين البنك. مالك السلعة والعلاقة بين البنك، العلاقة بينهم علاقة إيه؟ هي العلاقة بينهما علاقة بيع. البنك تدخل ويشتري السلعة من هذا الرجل ويؤدي إليه الثمن وانتهت الصلة بينهم، مع ملاحظة أن البنك لا يشتري إلا بطلب عميله الذي سيستأجر هذه السيارة، وهذا مثل، ثم يقوم ببيعها له بعد انتهاء مدة عقد الإيجار. يبقى البنك ها هنا ما كان ليشتري لولا أن طلب عميله منه ذلك، يبقى لولا طلب العميل منه أن يشتري له السيارة ما تقدم لشرائه. يبقى أول علاقة بين مالك السلعة ومالك السيارة وبين البنك علاقة بيع. طب ما العلاقة بين البنك الممول للشراء وما بين عميله اللي هو الرجل الذي سيستأجر ثم يشتري بعد ذلك؟ ها هنا نجد أول علاقة بينهما علاقة مواعدة على الشراء، ان البنك يقوم بشراء السلعة ويلتزم العميل عميل البنك بان يقوم باستئجار السلعة بطريق الإيجار المنتهية بالتمليك، وان يبرم العقد مع البنك وان يلتزم به وان يشتري في نهاية المدة. يبقى البنك بيحط التزام على نفسه ان هو هيشتري لقاء التزام العميل بان يستأجر ويشتري في نهاية المدة. يبقى يبرم العقد بين عميل البنك وبين البنك قبل أن يذهب البنك إلى مالك السيارة ليشتريها منه. يبقى البنك اتفق في هذه المرحلة على بيع السيارة بعد تأجيرها وهو لم يشتريها بعد، لأن لو راح يشتري السيارة والتاني ما عملش معاه العقد يبقى جاب سيارة هو لا تلزمه في شيء ولا يريد أن يتملكها ولا يرغب في أن يقتنيها لولا أن طلب عميله منه ذلك. يبقى هذه علاقة بين البنك وبين هذا الرجل الذي يتعامل معه. طب يبقى عندنا علاقات متداخلة. طب العلاقة بين مالك السلعة وبين الرجل الذي سيستأجرها ثم يشتريها من البنك، إيه العلاقة بينهما؟ ليس بينهما ثمة علاقة مباشرة، ما فيش علاقة مباشرة بينهما، وإنما العلاقة بين البنك من جهة مع مالك السلعة، وبين البنك مع راغب استئجار السلعة. يبقى هذا هو عقد التمويل أو الإجارة المنتهية بالتمليك في صورة الليزنج، عقد إيجار منتهي بالتمليك مع التمويل، مع التمويل من البنك. البنك يقوم بدور وهو الدور المحوري، أنه يتواعد مع العميل، يقوم بالشراء بناء على طلب العميل، يقوم بالتأجير وبالبيع له بعد ذلك. يعني هو قام بدور الممول وشراء السلعة، وقام بتأجيرها وبيعها لهذا الرجل. هذه العلاقة بينتج عنها العديد من الشروط، نجد شروط كثيرة في هذه المعاملة. نرجو أن نحصي بعضا من هذه الشروط، لأننا نحتاج إليها إن شاء الله للحكم على صورة هذه المعاملة. عندنا أول اشتراط، الاشتراط بين البنك وبين الرجل الذي سيحصل على السلعة، اشتراط بأن يقوم البنك بالشراء، وبعد أن يقوم بالشراء يلتزم هذا الرجل بأن يستأجر منه السلع لقاء شروط كذا ومدة كذا، ثم يبيع له البنك هذه السلعة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار. بيتم الاشتراط ان المستأجر اللي هو الرجل اللي هيشتري بعد ذلك لا يقوم بالتصرف في هذه السيارة ويلتزم بالمحافظة عليه، ويتم اشتراط ان يقوم عليها بالتأمين تأمين شامل، لأن احنا ذكرنا أن عقد الإيجار له أحوال تختلف تماما عن عقد البيع. عقد الإيجار لو استأجر سيارة ووقف بها في مكان وانهار حائط من هذا البناء عليه، لا تثريب عليه ولا يسأل اللي هو المستأجر للسيارة، لكن لو هو مالكها تحمل التبعة. لو أن السيارة سرقت من غير تفريط منه، فيش تفريط ولا أي شيء، وسرقت السيارة، التبعة تكون على المالك. لكن بيتم وضع شروط ان في حالة الهلاك، في حالة حدوث تلف في السيارة، اللي يسأل عنها يكون مين؟ يكون المستأجر. كل هذه شروط في هذه المعاملة. بيضع شرط اخر، ان البنك لابد ان يقوم بالبيع في نهاية المدة لهذا المستأجر اذا قام بالوفاء بكامل الاقساط في حينه. مجموعة من الشروط، مجموعة كبيرة من الشروط بتتداخل مع بعضها البعض وتشكل جزءا لا ينفك عن هذا العقد، بتشكل جزء لا ينفك من هذا العقد. طبعا في شروط أخرى هي من طبيعة العقد، زي منع من التصرف أثناء مدة العقد، لا يجوز له أن يتصرف، وده أمر بديهي. لكن لأن حقيقة المعاملة كما كيفها فقهاء القانون وكما تكيفها المحاكم وكما ذهب إلى ذلك القانون المصري والقانون الكويتي صراحة، هي عقد بيع بالتقسيط. المعاملة دي كلها عقد بيع بالتقسيط. طب امال بيعملوا ليه كده وبيحطوا صورة إيجار ليه تنتهي بالتمليك بعد ذلك؟ رغبة في الحصول على محاسن كل عقد والتهرب من مساوئ العقد. يعني عقد الإيجار يضمن للمالك الحصول على السلعة بعينها إذا ما مات المستأجر أو أعصر أو أفلس، عقد البيع لا يعطيه ذلك. عقد الإيجار يمنعه من التصرف في السلعة، عقد البيع لا يمنعه من ذلك. لو تصرف فيما استأجره السيارة استأجرها وتصرف فيها يكون مبددا، مرتكب لخيانة الأمانة، جريمة. لكن إذا تصرف فيها بعدما اشتريها بالتقسيط وإن كان ممنوعا من ذلك لا يعد هذا تبديد، لأن ده عقد بيع وتصرف في ملكه، يبقى انتفت شروط الجريمة. فعقد الإيجار يعطيه مزايا، لكن عقد البيع يعطيه هي حقيقة المعاملة ان عقد بيع بالتقسيط هيضر في هذه الناحية. لكن الرجل الراغب في شراء السلع وهو ما تقدم لإبرام هذا العقد إلا لشرائه، فيبرم بصورة أنه إيجارة، وعند سداد الأقساط كاملة ينتقل إلى عقد تمليك أو عقد بيع. يبقى إذا لكي نحكم على هذه الصورة لابد أن نعرض لبعض من هذه النقاط. بالنسبة لي عقد الليزنج الذي نحن بصدده، هنجد هنا أنه تم اشتراط عدة عقود في عقد واحد. العقود التي وجدت: عقد البيع الأول بين البنك، عقد المواعدة الأول بين راغب الشراء وبين البنك، ثم عقد البيع بين البنك وبين مالك السلعة، ثم عقد التأجير بين المالك بين عفوا البنك الذي تملك السلعة وبين راغب شرائها واستئجارها، ثم عقد البيع الذي علق على الوفاء بكامل الثمن. فاشترطت عدة عقود في علاقة واحدة: يشتروا السلعة، يؤجر له السلعة، يبيع له السلعة. فأدى ذلك إلى تداخل في هذه المعاملة، وأصبحت تشتمل على عقود اشترطت في معاملة واحدة. والسؤال ها هنا: هل يجوز أن يشترط عقد في عقد؟ يجوز مثل هذه الاشتراطات في معاملة واحدة؟ دي كلها معاملة واحدة، وكلها في حقيقتها عقد واحد يتعلق بعين واحدة أو بسلعة واحدة، هل يجوز ذلك؟ نقول: ذهب جماهير الفقهاء وهم الأئمة الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى أنه إذا اجتمع في المعاملة عقد بيع وعقد إيجار اشترط فيه عقد بيع يمنع هذه المعاملة ولا يصح البيع. يبقى لا يجوز اشتراط عقد في عقد عند جماهير الفقهاء، عند الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة منعوا اشتراط عقد في عقد، فكيف بعقود في عقد واحد في معاملة واحدة؟ طب ايه مستند جماهير الفقهاء فيما ذهبوا اليه؟ مستندهم في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو وعن ابيه عمرو بن العاص. هذا الحديث هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. عمرو بن شعيب يحدث عن ابيه وهو محمد بن عبد الله بن عمرو، عفوا شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو. يبقى عمرو ابن شعيب يحدث عن أبيه، وأبوه هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو. عن جده شعيب هذا يحدث عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص، وليس عن أبيه اللي هو محمد. ومعلوم الصحيفة التي يحدث منها وأقوال أهل العلم في ذلك. هذا الحديث الإمام الترمذي عليه رحمة الله على علمائنا جميعا قال عنه: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. ففي بعض طرقه ورد التصريح مباشرة: حدثني أبي وأبوه يقول حدثني جدي. يعني لا يقال في السند حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإنما قال حدثني أبي وقال الآخر حدثني جدي. فهذا الحديث حديث حسن صحيح كما قال الترمذي، والحديث إن شاء الله حديث صحيح عند أهل العلم، خرجه أصحاب السنن الأربعة: الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة عليهم جميعا وعلى علمائنا رحمة الله تعالى. الحديث يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. يبقى لا يحل سلف وبيع، الراجح من أقوال أهل العلم القرض والبيع، الراجح القرض والبيع مش السلف بمعنى السلم، لأن السلم نوع من أنواع العقود عقد البيع. يبقى لا يحل سلف وبيع، أي لا يحل قرض وبيع، لا يحل قرض وبيع. طب احنا في هذه المعاملة البنك تدخل وكأنما يقرض المشتري ثمن السلعة ثم يعيد بيعها له بالتقسيط أو يقسط ثمنها عليه، يبقى كأنما أقرضه وباع له ما اشتراه من أجله. يبقى عندنا السلف إنه اشترى السيارة وباعها له، يعني يشتري لصالحه ويبيع عليه لقاء زيادة يحصل عليه. ولا شرطان في بيع، عندنا هنا بالنسبة للشرط إذا اجتمع في البيع، فجماهير الفقهاء على أنه لا يحل الشرط مع البيع، وأهل الظاهر أخذوا بظاهر الحديث وقالوا قال صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، يبقى يجوز الشرط الواحد. فقالوا بجواز شرط واحد في عقد البيع، لكن لو شرط شرطين لا يجوز عندهم أيضا عقد البيع. لو شرط شرطا واحدا كأن يقول أشتري منك هذا الثوب وتحيكه لي وتقصره، أنا أشتري منك القماش ده وتحيكه يعني تخيطه وتقصره يعني تسبغه. قالوا ها هنا شرطان عقد البيع، هو هيشتري وقال له خيطه واسبغه، يبقى ده شرطين. قالوا لا. طب وإن قال أشتري الثوب وتقصره؟ قالوا يجوز، لأنه شرط إيه؟ شرط واحد. أما جماهير الفقهاء فعندهم لا يجوز الشرط مع البيع، لا يجوز الشرط مع البيع. يبقى أرجو أن ننتبه إلى هذه المسألة. من قال ولا شرطان في بيع، اللي أخذ بظاهر الحديث قال إن الشرط الواحد يجوز. جماهير الفقهاء قالوا بمنع الشرط في البيع، ويستثنى من ذلك طبعا خيار الشرط أو ما ورد بنص، ولا بيع ما ليس عندك. هنجد أن هذا مذهب جماهير الفقهاء، لا سلف بيع ولا شرطان في بيع أو لا شرط في البيع على مذهب الجماهير، لكن خالف ابن تيمية عليه رحمة الله في ذلك، وقال أنه يجوز أن يشترط في العقد شرط، يجوز أنك تشترط عقد في عقد، تشترط عقد في عقد، ولكن قال بشرط أن لا يكون أحدهما عقد معاوضة والآخر عقد تبرع، يعني ما يكونش عقد بيع ومعاها عقد قرض، يعني أنت هتبيع لي السلعة دي بس بشرط تشتريها لي، بشرط تسلفني ثمنها أو تشتريها لي ثم تبيعها لي. قال القرض هنا عقد تبرع والبيع عقد معاوضة، فلا يجتمعان معا في معاملة واحدة. فكلام ابن تيمية في هذه المسألة الذي نص عليه لا يجوز الجمع بين عقد بيع وقرض ولا بين إجارة وقرض فيمنع. وعلى ذلك فهذه المعاملة تمنع عند جماهير الفقهاء لاشتراط عقد فعقد دخل فيها القرض على مذهب ابن تيمية، وعند جماهير الفقهاء عقود دخلت مع بعضها البعض في معاملة لا يجوز أن تجتمع فيها سويا. إذا أضفنا إلى ذلك أن في منهج خطيرها هنا في الفتية، هنجد اللي عايز يجوز المعاملة ديت هيأتي إلى القول المرجوح اللي هو في المسألة دي قول ابن تيمية يأخذ به، في مسألة تانية يبقى قول الشافعية يأخذ به، يبقى يأخذ بأضعف المذاهب وبالمذاهب المرجوحة في كل مسألة يلفق بينها لكي يخرج بمعاملة جديدة لم يقل بإجازتها أحد من أهل العلم، وسنبين ذلك لاحقا. لكن أرجو أن ننبه أن ده صار منهجا مكشوفا، يعني غير خاف على أولي اللب والبصر. بالنسبة للفتية يأتي بعض الناس في مسألة معينة إلى أضعف الأقوال والتي لا تستند ربما إلى دليل، ويطرح الأقوال المؤيدة بالأدلة، بالأدلة الظاهرة البينة والأقوال الراجحة يتركها ليأخذ بقول مرجوح ليصل به إلى النتيجة التي يريده. وتبرير ذلك يقول وهذا القول يتفق مع سماحة الإسلام ومع يسر الشريعة، وهذا القول هو الذي يوافق ما نحن عليه في هذا الزمان، والفتوى تتغير بتغير الزمان، وإن شاء الله نرى إن هذا الأرفق بالناس والذي يلبي احتياجات الناس، ومن ثم فنقول به والله ولي التوفيق. يبقى إيه الدليل الشرعي؟ ما فيش دليل شرعي، هو الأرفق بالناس الأرفق بالناس. إحنا العبرة بالدليل، العبرة من مقاصد التكليف أو التشريع رفع الحرج عن المكلفين، لكن مش معنى ذلك إن أنا أهدم الشريعة وآتي بشريعة لم تتنزل من عند الله في كل مسألة حينما أخذ بالأقوال المرجوحة، يبقى ليس هذا هو دين الله عز وجل. اللي عفوا في اتصال على غير المألوف يعني، لكن السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين
في الموضوع اللي بتاعنا.
أي بالنسبة للأصل التجاري البيع او الشراء هل هو حلال او حرام؟
اللي ايه حضرتك اللي ايه؟
اصل التجاري ما بالفرنسي دي فرنش نسموه الفرنش. وبالنسبه للشركه الايجار المالي كيف ما حد ياخذ سياره من عندهم وتبقى باسمهم يبقى يخلص لهم على اقساط نهار اللي تخلص سيرجعوها له باسمه، اما اسمهم لن تخلص وهو يتمتع بها معناه، هل هذا حلال ام حرام؟
انا السؤال الثاني معلش انا ما فهمتوش بس اعتقد نزال ايجار معلش عيدوه لي ثاني حضرتك.
الشركات الايجار المالي ما حبش ياخذ منهم سياره. يخلوها باسمهم باسم الشركه.
نفس الصوره اللي بنتكلم فيها دلوقتي الايجار المنتهي بالتمليك. ايوه ايوه نعم. نفس الصوره.
تبقى لن تخلص بالتقسيط.
حضرتك نفس الصوره اللي بنتكلم فيها ان شاء الله هنبين حكمها الان باذن الله.
بارك الله فيك ربي يبارك لك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هي الصوره النقطه الاخرى اللي بيصيرها هذه المعامله وهي نقطة تقول عنها الفقهاء اشتري لي حكاء، يعني رجل لا يملك ثمن ويرغب في شرائه ثم يذهب إلى آخر يقول اشتري لي هذه السلعة وأزيدك في ثمنه. الصورة ديت منتشرة في هذه الأيام، رجل كان بيعمل في الخليج ورجع منها وعنده بعض المال ولكن لا يستطيع أن يوظف ماله في تجارة معينة أو في مشروع محدد ولا يأتمن أحدا على ماله لقلة الأمانة إلا من رحم الله في هذا الزمان، يقوم يعمل بهذه الوسيلة. يأتي رجل عايز يجهز بنته يقول أنا محتاج أوضة نوم ومحتاج أوضة أنتريه أو صالون، يقول له ماله تحت أمره، ينزل معه دمياط يشتري له غرفة النوم ويشتري له الأنتريه ويدفع له ثمنهم وياخد عليه ورقيات بانه باعها له بالتقسيط. واحد تاني يجي له يقول له والله انا عايز 5 طن حديد عايز اصب سقف البيت، يقول له ماله، يروح رايح معاه شاري له الحديد وبيعه له. يجي واحد تاني يقول له والله انا محتاج شويه غزل عشان عندي يعني زي بتاع نسيج كده ومحتاج لها غزل وحاجات، يقول له ماله اجيب لك. وهكذا راجل عايز يجدد شقته ومحتاج سيراميك والى اخره، يروح برضه يشتري له ويبيع له ويقسط عليه. يبقى هذا الرجل المعامله دي بيسموها ايه؟ اشتري لي واربحك، هات السلعه اشتريها لي وبيعها لي بالقد زياده. هذه المعامله منعها اهل العلم ولكن اباحها الامام الشافعي عليه رحمه الله بشروط. الإمام الشافعي قال في كتابه الأم لا بأس أن يقول الرجل للرجل اشتري لي وأربحك، اشتري لي وأربحك بشرط أن يكون له الخيار، يعني بشرط أن هذا الرجل لا يجبر على الشراء، لا يكون هناك موعدة ملزمة أو عقد أو اتفاق بأن يجبر على الشراء، وإنما يكون له أن يختار بين إمضاء العقد وبين العدول عنه. فمن أراد أن يحل هذه المعاملة يأتي إلى قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله لا بأس أن يقول الرجل اشتري لي وأربحك، ويقول هذه المعاملة جائزة على مذهب الإمام الشافعي. طب والشرط فين؟ الشرط الخيار فين؟ إن المشتري بالخيار يشتري أو ما يشتريش، يعني انت هات السلع وله أن يختار الشراء أو عدم الشراء. ده بالعكس من ذلك يأتوا قبل أن يشتري فيأخذوا بمذهب الإمام مالك. الإمام مالك عنده لزوم الوعد، الوعد في مذهب المالكية ملزم، لو أن إنسانا وعد آخر على شيء فإنه يلزم به ديانة عند الفقهاء لكن لا يلزم به قضاء عند جميع من الأحناف والشافعية والحنابل. أما عند المالكية يرون لزوم الوعد وأنه ينبغي أن يفي بوعده، فإن لم يفي يلزم به قضاء. يوم يجي يخطب من مذهب المالكية بلزوم الوعد، يقول لك اعمل عقد اتفاق معاه أو موعدة، على الرغم من أن المالكية قالوا ان المواعدة لا تجوز من طرفين، تبقاش من طرفين، ولا بقت عقد بقتش مواعدة، بقاش وعد ملزم، ده بقت عقد. فيأتون الى مذهب المالكية يخضب الاصل وهو المواعدة الملزمة او لزوم الوعد، لزوم الوعد، فيبرم البنك عقد اتفاق مع الرجل الذي يرغب في شراء السلع اخذا بمذهب الايه المالكية. ويأخذون من مذهب الشافعية بأنه يجوز أن يشتري له ويربحه، على الرغم من أن المالكية لا تجيز ذلك، لأنه عندهم من بيوع العين الربوية المحرمة أن يشتري ويأخذ منه ربح ويبيعه بالقسط، يرى أن ذلك كأنما أقرضه بفائدة، فيرون أن ذلك من إيه؟ من عقود من بيوع العين المحرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام دكتور، يعطيك العافية، بارك الله فيك.
الله يحفظك سيدي.
في علماء كبار من مصر، يعني علماء كبار جدا جدا على مستوى عالي، أحلوا التعامل مع البنوك.
نعم.
ومع عليك والشيخ والإخوة التانيين الدكاترة على مستوى عالي حرموا البنوك الربوية. نتعامل إزاي؟ نمشي مع البنوك ولا نسيبها ولا أبز؟ مش عارف، احترنا بينك وبين علماء التانيين. شو رأيك
حضرتك الموضوع؟ بعد إذن حضرتك، بس هقول لحضرتك على حاجة. إلغي 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 30 سنة من دلوقتي، يعني لا تاخد بقول العلماء الأفاضل اللي تتوسم فيهم الخير، ولا بقول أهل العلم التانيين اللي بيخلفوهم، واخد بال حضرتك؟ إلغي الاثنين.
نعم.
وارجع إلى الوراء. وخذ بفتاوى الأزهر الشريف، المجامع الفقهية، دار الإفتاء المصرية، إلى غير ذلك. إلغي 30 سنة فاتت.
30 سنة.
أنا بقول لحضرتك أهو، إلغي 30 سنة.
ماشي
حاضر. يعني اعتبر إن أنا رجل مغرض. وراجل في نفسي فيها هوى، لا تاخد بكلامي ولا بكلام اهل الفضل اللي اجازوا المعاملات دي. ارجع 30 سنه وراك وهات الفتاوى اللي صدرت عن المجامع الفقهيه، اللي صدرت عن الازهر الشريف، اللي صدرت عن دار الافتاء. احنا لما بننقل الكلام ده بننقل كلام فضيله الشيخ جاد الحق عليه رحمه الله وعلى علمائنا.
الله يرحمه،
عليه رحمه الله،
عليه رحمه الله،
نسال الله ان يسكنه فسيح جناته وان يرضى عنا خير الجزاء.
امين يا رب.
لا، لما حضرتك بنيجي نتكلم في المسائل دي بننقل اقوالهم.
نعم.
هات فتاوى دار الافتاء المصريه، مش كلامنا. الغي 30 سنه.
نعم.
واخد بال حضرتك؟ مش هقول لك 20 ولا اكتر ولا اقل، الغي 30 سنه.
نعم.
وارجع قبل ذلك اذا لقيت بتبيح معاملات البنوك الربويه او التجاريه، يبقى حضرتك خد به.
ماشي سيدي.
المجامع الفقهيه شوفها.
ماشي سيدي، بارك الله فيك.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ايوه، انا عاوز اسال سؤال دكتور ايمن لو سمحت.
في موضوع الحلقه في البيوع.
ايوه في البيوع.
اتفضل.
السؤال الاول، انا كنت عاوز لو هو يقدر يقول لي على موسوعه كده، اسم موسوعه ميسره فقه البيوع زي فقه السنه، يعني اصلي اجي عليها. والسؤال الثاني، انا عاوز اعرف بنك فيصل هل التعامل معاه في كل شيء حلال؟ ان هو سمعت ان هو ممكن اشتري منه عن طريقهم سياره ويقسطوا نفس الطريقه اللي هي
بنك فيصل. يا اخي الحبيب، لائحته شرعيه 100%. اللائحه بتاعت بنك فيصل لائحه شرعيه منضبطه.
حتى لما واحد،
انا بس اكمل كلامي بعد اذنك. لائحه البنك لائحه شرعيه منضبطه 100%.
أيوة.
وليه هيئه رقابه شرعيه، واخد بال حضرتك؟ لكن النهارده قد يحدث بعض الخلل الموظفين، يعني موظف مش فاهم في الفقه اللي في البيوع، ولابد ان اي موظف يبقى فاهم في الكلام ده.
أيوة.
يقوم يقول لك السياره النهارده احنا هنجيبها ونحطها عندنا في مخزن وندخلها، يا سيدي روح هاتها انت.
أيوة.
ما يعرفش ان انت لابد ان تحوز السلع، لابد انك تقبض السلع. وخد حضرتك، يقول لك انا هجيبها وادخلها مخزن وترجع انت تاخدها، يا سيد اختصر بلاش التعقيدات الاداريه. هو يرى ذلك لا يعلم انه افسد معامله بسوء صنيعه.
ايوه.
لذلك احنا بنقول لاخواننا الافاضل الكرام القائمين على بنك فصل الاسلامي، لابد من اعداد دورات فقهيه، واخد بال حضرتك، للعاملين عنده، يبقى يعرف ما يجوز وما لا يجوز. انما اليوم هيئه رقابه شرعيه، وفرضت اعلم حاله، فرضت فيها يعني اشبه بغرامات التاخير على انسان توقف عن سداد بعض الديون، فرفع الامر لهيئه الرقابه الشرعيه والغت هذه المبالغ الماليه اللي ترتبت على التاخير.
تمام.
فهو البنك لائحته الشرعية منضبطة، هيئة الرقابة جزاهم الله خيرا يقومون بدورهم على أكمل وجه، لكن لا نبرئهم من حدوث بعض الخلل، المعاملات الطفيفة بيحدث فيها خلل من بعض الموظفين الذين لا علم عندهم بفقه المعاملات. يعني يا ريت من أسس بنك فيصل ان اللي يتوظف هناك او يتعين اما ياخد دورات اما يكون عنده علم في هذه المسألة، يعني مش هيحدث الاخطاء دي ومحدش هيطعن على البنك في معاملاته ان شاء الله. بالنسبة ليك مذهب الامام الشافعي اشتري لي واربحك، تم التلفيق بينه وبين مذهب المالكية في لزوم الوعد، على الرغم ان الشافعي لا يرى لزوم الوعد في هذه المعاملة بل يرى الخيار للمشتري، وعلى الرغم من ان المالكية لا يجوز المعاملة بل يرونها من بيوع العينة المحرم. يبقى الشاهد ان في تلفيق في هذه المعاملة بين عدة مذاهب فقهية وصولا الى الرغبة في حل هذه المعاملة. النقطة التالية اللي بيثرها هذا العقد حكم وجود اكثر من شرط او عدة شروط في عقد واحد. احنا سبق عرضنا ان جماهير الفقهاء بتمنع الشرط مع العقد، ولكن البعض يقول ان يجوز شرط واحد، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا يحل شرطان في بيع، فقالوا بزواج الشرط الواحد. لكن احنا عرضنا قبل ذلك لما قلت ننتبه لهذه الشروط لان نحتاجها للحكم على هذه المعاملة، وجدنا العديد والعديد من هذه الشروط في معاملة واحدة، وجدنا شروطا عديدة في معاملة واحدة، وهو ما يؤدي الى بطلان هذه المعاملة. يبقى هذا يؤدي الى بطلان هذه المعاملة. عندنا نقطة يعني شديدة الأهمية، وهي حكم تعليق البيع على شرط المستقبل. عقد البيع في هذه المعاملة يبرم في التو والحين، وإنما تم الاتفاق على أنه إذا قام المستأجر بسداد الأقساط كاملة لمدة 5 سنوات مثلا، فإنه في نهاية هذه المدة بيتحول العقد إلى عقد تمليك أو عقد بيع. أنا أريد أن أنبه أن في عقود الليزنج قد يصل مدة العقد 15 سنة و20 سنة، مدة طويلة جدا على أجل طويلة. يبقى لك أن تتخيل أن عقد بيع يعلق نفاذه 10 سنين و15 سنة. من من أهل العلم قال بذلك؟ من أهل العلم قال بذلك؟ احنا عندنا الأصل أن عقد البيع ينفذ بمجرد انعقاده ولا يقبل التعليق. عقد البيع لا يقبل التعليق إلا في أحوال معينة، منها أن تشترط الخيار. لو اشترط الخيار فيكون للمشتري الخيار في أن يفسخ العقد. عفوا اتصال ونتم بأمر الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا إخلاص من اسكندرية.
اتفضلي حضرتك.
هي فتوى دكتور لسمح.
موضوع المعاملات ولا في حاجة تانية؟
لا أنا عايزة، مش عارفة والله بالظبط. جوزي الله يرحمه
حضرتك بعنا في دلوقتي في معاملات فقه بيوع، إن كانت حاجة متعطى أمر حضرتك. حاجة تانية، برنامج الفتاوى بيبقى الساعة 3:30 إن شاء الله تقريبا أو 3:30.
والله بكلم حضرتك من ساعتها بس مش عارفة، معرفتش أتصل بحضرتك.
طب اتفضلي.
هو جوزي ميت من 9 سنين، وكان معاه ولد وبنتين، وابني كان ميت يعني عنده 2.5 سنين. كان سايب للولد الكبير شقة والبنتين سايب لهم يعني المكافأة اللي هي بتاعت نهاية الخدمة دي، نصها للبنتين كشوارهم ونصها لابني لتعليمه يعني. وكان في أراضي زراعية 7 أراضيت في حتة على المشاع، وكتب لابني 6 أراضيت. فأنا عايز أعرف هل أنا من حق ابني أن أخذ 6 أراضيت دول ولا من حق الإخوة كلهم؟
لا حضرتك يا حاجة، اللي زوجك عمله أسأل الله أن يغفر لنا وله كله غلط.
أي
حضرتك التركة تجمع بما فيها الشقة بتاعة ابن زوجك، أي مكافئة نهاية الخدمة، أي والـ7 أراضيت، ويقسموا بشرع الله عز وجل. تاخد التمن بتاعك والباقي يقسم على الأولاد للذكر ضعف الأنثى إن شاء الله.
انا دلوقتي اتنزلت عن نصيبي ونصيب ابني للولد الكبير في شقته عادي، بس اللي هم 6 أراضيت يعني اوزعهم على الكل؟
حضرتك وزعي التركه وشوفي يخصكم في الشقه قد ايه، اقسموها من الاراضيت.
ايوه
طالما حط ايده على الشقه يتخصم اللي ليكم من الارض الزراعيه، تاخدوا قصادها ارض زراعيه من نصيب.
هو اللي موجود دلوقتي مفيش الا الارض بس، الشقه مفيش.
حضرتك الشقه مثلا ليكم فيها 30,000، ومكافأة خدمة لكم فيها 20,000.
أي.
يبقى ليك أنت وابنك كام؟ 50,000.
أي.
تاخد نصيبك في الأرض الزراعية وتاخد بال50,000 أرض زراعية. بالنسبة للنقطة التالية، احنا رأينا ان عقد الإيجار المنتهية بالتمليك بالنسبة لعقد الليزنج أو بيتم تعليق العقد على شرط مستقبلي. الشرط هو ايه؟ الشرط هو سداد كافة الأقساط التي بتدفع كأجرة. إذا قام بسداد الأقساط الإيجارية كاملة من غير توقف بيتحول العقد إلى عقد بيع، سواء من غير دفع مقابل أو دفع ثمن زهيد أو تحديد ثمن مثل أو بسعر السوق إلى غير ذلك من الصور التي عرضنا لها. جماهير الفقهاء اللي هم الأئمة الأربعة لا يجوز عندهم تعليق عقد البيع على أمر مستقبل أو على شرط، لأن عقد البيع من العقود التي ينبغي أن تنفذ وأن تكون فورية. والفقهاء جميعا قد أجمعوا على أنه إذا ما كان الثمن دينا في ذمة المشتري والسلعة دينا في ذمة البائع فهذا عقد فاسد لا يستقيم شرعا، وتسمى هذه الصورة عقد بيع الكالئ بالكالئ أو الدين بالدين. يعني أرجو أن احنا ننتبه للصورة اللي هقولها دي إن شاء الله. بالنسبة للثمن، الثمن في عقد البيع ركن منه. الثمن إما أن يدفع في مجلس العقد، يبقى الرجل دفع الثمن وتسلم السلع، يبقى هذا هو عقد البيع المنجز، عقد البيع الناجز اللي هو الذي يتم الفوري. يبقى دفع الثمن وتسلم المشتري أو السلع، يبقى ده عقد البيع. دفع الثمن ولم يتسلم السلع وإنما يتسلمها بعد أجل قصير، يبقى هذا هو عقد السلام، يدفع الفلوس في المجلس ويأخذ السلع بعد ذلك. طبعا هنعرض لعقد السلام إن شاء الله وشروطه مستقبلا بأمر الله. يبقى إن دفع رأس المال عجل الثمن وتأجل المسمون عقد الثمن. طيب إذا تسلم المشتري المثمون وتأجل الثمن، خد السلعة وما دفعش ثمنها، يبقى هذا هو عقد البيع بالتقسيط أو بالأجل. يبقى إذا دفع الثمن في مجلس العقد وتسلم السلعة ده عقد البيع الناجز. إذا تسلم الثمن اللي هو البائع خد الثمن ولم يسلم المثمون ده عقد السلم. وإن تسلم المشتري المثمون ولم يسلم لم يدفع الثمن فهذا عقد البيع بالتقسيط. طب الصح دفع ثمن السلعة والبائع لم يأخذ السلعة، يبقى لا المشتري دفع ولا البائع خد ولا دفع، يبقى هذا هو بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ. لا المشتري لم يقم بتنفيذ التزامه ولم يقل بسداد الثمن، والبائع لم يقم بتنفيذ التزامه ولم يسلم السلعة المباعة إلى المشتري، فالسلعة دين في ذمة البائع والثمن دين في ذمة المشتري. يبقى ده يسمى ايه؟ يسمى بيع الكالئ بالكالئ او بيع الدين بالدين، وهو بيع باطل باجماع اهل العلم. يبقى اذا هذه المعاملة تعليق عقد البيع على شرط مستقبل هذا من صور المعاملات الفاسدة لا تجوز ولا تستقيم شرعا. وهذا هو مذهب الفقهاء الأربعة، الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، قالوا ببطلان هذه المعاملة. ولم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية عليه رحمة الله. الإمام ابن تيمية قال بأنه يجوز عقد البيع على أمر مستقبل أو العقد على أمر مستقبل. استند إلى ما؟ ابن تيمية عليه رحمة الله استند على إيه؟ استند إلى حديث عبد الله بن عمر، وقد تعجبون كثيرا حينما تستمعوا إلى هذا الحديث وإلى فقه الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن حارثة وقال إن أصيب أو إن قتل زيد فجعفر، جعفر ابن أبي طالب، وإن قتل جعفر أو في رواية إن أصيب فعبد الله بن رواحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أميرا هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، وعلق إمرة الأميرين الباقيين اللي هم جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة على أمر مستقبل هو إن مات جعفر. طبعا غزوة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد صلح الحديبية مع قريش بدأ ينتقل بالدعوة الإسلامية من مرحلة الإقليمية في داخل جزيرة العرب إلى مرحلة العالمية. يبقى صلح الحديبية التي نزلت في شأنها سورة الفتح إنا فتحنا لك فتح مبين، فتح المبين هذا لم يكن فتح مكة بل كان صلح الحديبية، انتقال الدعوة من الإقليمية إلى العالمية. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكاتب ملوك الأرض وأمرائها، فممن كتب إليهم كتب إلى عظيم بصرى وكان يتبع هرقل الروم، فكتب رسالة وأرسل بها مع أحد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وهو الحارث بن عمير الأزدي. فتعرض له أمير من أمراء العرب على الشام من نصارى العرب وكانوا يتبعون قيصر الروم وهو شرحبيل بن عمرو الغساني. تعرض للحارث بن عمير الأزدي وشد وثاقه وضرب عنقه وقتله. احنا عندنا قاعدة أن الرسل لا تقتل، الرسل لا يمكن تقتل مهما حملت من شنيع القول، وعلى الرغم من ذلك قتلت الحارث بن عمير الأزدي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخالفة لكل الأعراف الدولية ولكل المواثيق على مدار التاريخ، وقتل بمثابة إعلان للحرب من الدولة الرومية على الدولة الإسلامية، وفي رسالة إذلال إلى المسلمين أمام الدنيا بأسرها، قتل رسولكم فماذا عساكم تفعلون؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد جيشا قوامه، وقد تعجبون من ذلك، 3000 جندي قاتلوا 200,000 جندي من جندي الروم، أقوى دولة على وجه الأرض، كانوا هزموا الفرس ودنت لهم الدنيا، 3000 قتلوهم وأذل الله الشرك بهم وانتصروا عليهم وحازوا منهم غنائم ورجعوا، لم يقتل منهم إلا 12 وقتلوا 10,000 من جيش الروم. استند ابن تيمية إلى تعليق الإمرة في غزوة مؤتة ليستنبط من ذلك جواز تعليق عقد البيع على شرط مستقبلي. وكنت أود لو أننا انتهينا من إتمام هذه النقطة، ولكن انتهى الوقت المخصص لنا، فبأمر الله عز وجل في الأسبوع القابل نتم هذه الجزئية ونختم موضوع عقد الليزنج، لننتقل بأمر الله عز وجل إلى آخر موضوع لنا في الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي المشاركة المتناقصة، المشاركة المتناقصة وعقد الليزنج، وكلاهما موضوع مستقل وأيضا يندرج تحت الإجارة المنتهية بالتمليك. فإن شاء الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء بأمر الله نتم عقد الليزنج في الأسبوع القابل، ونشرع في الحديث عن المشاركة المتناقصة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.